بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر محرم لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعام 15 بعد 2000 ميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على مات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قد كنا نتكلم على مبحث يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو مبحث الإيمان بالجنة والنار، حيث قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فذكرنا أننا سنتكلم في هذه المسألة على أمرين. الأمر الأول تكلمنا عليه، وهو خلق الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن. الجنة والنار مخلوقتان معدتان موجودتان الآن. وانتهينا من الكلام على هذه المسألة وتقرير هذه المسألة بأدلتها. المسألة الثانية التي نتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، وهي بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، والرد على من قال بفنائهما أو بفناء أحدهما. هذا هو مبحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا. نستمع للقراءة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح شارحا قول الطحاوي: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه المسألة الثانية التي نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا، وهي مسألة كبيرة جدا، كما قال ابن القيم: أكبر من الدنيا. هكذا يقول ابن القيم، يقول أكبر من الدنيا. لماذا؟ لما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. والشارح رحمه الله تعالى ينقل هذا الكلام كما قلنا من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وجئت بالكتاب معي، ربما لو تيسر شيء من الوقت أن نقرأ فيه. يقول: لا تفنيان أبدا. لا تفنيان، التثنية هنا تعود على الجنة والنار، لا تفنى الجنة ولا تفنى النار أبدا، ولا تبيدان، ولا يحصل عليهما إبادة ولا زوال ولا هلاك. قل هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. إذن هذه المسألة وهذا القول الأول، القول الأول يعني إذا سألنا هذا السؤال: هل تفنى الجنة أو هل تفنى النار؟ القول الجواب فيها أقوال. القول الأول قول جمهور الأئمة من السلف والخلف أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا القول في الحقيقة هو مقتضى النصوص الكثيرة المذكور فيها التأبيد للاثنين، التأبيد للجنة والتأبيد للنار، ونصوص كثيرة منها قوله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ذكر التأبيد في الجنة. كذلك في سورة المائدة قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل بعض المواضع الأخرى، فقد ذكر تأبيد الجنة في مواضع كثيرة في القرآن بذكر التأبيد أو بما في معناه كما سيأتي، كما قال تعالى: عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع إلى غير ذلك. وأما تأبيد النار فقد ذكرناه في المرة الماضية، ونقلنا عن شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ورد تأبيد النار في 3 مواضع من القرآن الكريم، أولها في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ورد كذلك في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وورد في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ذكرت لك هذه النصوص في الأمرين، في الجنة وفي النار، لكي تكون منها على بصيرة ولكي تقيدها عندك، لأننا سنذكر بعد قليل أن المرء المسلم لابد أن يدور مع النص ولا يدور مع الرجال، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ستعرفون أن القول الثاني أو القول بفناء النار منسوب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم في الصواعق، وسيأتي إن شاء الله المبحث فيه، ربما يأتي في الدرس القادم مبحث فيه، وسنأتي بكتب ابن القيم وبكلامي. فإذا أتيت لك بهذه النصوص وأمليتها لك ستعرف أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد كان ما كان إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يهولن لا يهولنك كما يذكر الشوكاني كثيرا صوت قال فلان أو صوت قال علان. قال أيضا جل وعلا في ذكر تأبيد النار: قال كلما خبت زدناهم سعيرا. لم يذكر التأبيد هنا بلفظه، لم يذكر التأبيد بلفظ أبدا كما ذكر في الآيات الماضية، لكن هذا المعنى يفيد كلما خابت النار زدناهم سعيرا. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: لابثين فيها أحقابا. أحقاب جمع حقب، والحقب والدهر، كلما مضى دهر دخل عليهم دهر آخر وبعده 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 أحقابا، حقب بعد حقب بعد حقب إلى ما لا نهاية. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم، ذكر التأبيد، ذكر العذاب المقيم، ذكر الخلود والمكوث الطويل لأهلها يقتضي بقاءها، لأنهم لن يؤبدوا فيها إلا مع وجودها أبدا، لن يؤبدوا خارجها، لن يؤبدوا خارجها، ولكن يؤبدوا في شيء مؤبد هو أيضا، المكان مؤبد موجود أبد الآباد ومن فيها أبدوا. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه نصوص، ويوجد نصوص أكثر منها في ذكر تأبيد النار وفي ذكر بقائها وعدم فنائها. كلها تفيد المسلم بتأكيد هذه العقيدة التي ذكر الطحاوي أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا هو القول الأول كما قلت قبل قليل. القول الثاني يقول: وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كتب من كتب التفسير وغيرها. قال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف والخلف، هذا هو القول المنسوب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سيأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام عليه مفصلا، لكن هنا باختصار نقول الصنعان رحمه الله تعالى له رسالة اسمها كشف الأستار، كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، وهي رسالة قيمة جدا وحققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكتب لها مقدمة أيضا جميلة ورائقة طويلة، أيضا فند فيها بعض الأدلة، كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. وشيخ الإسلام له رسالة أخرى في الرد على من يقول بفنائهما، الرد ما هكذا الرد على من يقول بفناء الجنة والنار وهي مطبوعة وموجودة. ولا شك أن الأسعد أو القول الأرجح هو القول الأسعد بالنص، الأسعد بالنص، والنصوص كلها تدل على هذا القول الأول على بقائهما ودوامهما، النصوص كذا. وأما حجج التي قالها من قال بفناء النار مما سيأتي شرح مناقشته من تغليب صفة الرحمة على صفة الغضب، وأن المكث الطويل الخلود معنى المكث الطويل ونحو ذلك، كلها استنتاجات من النصوص، ولكن الذي النصوص التي قرأناها وظواهر النصوص الأخرى تدل على قول جمهور الأمة ببقاء الجنة وبقاء النار وبعدم فنائهما، فلا يغتر الإنسان بقول فلان أو فلان، فكل إنسان يؤخذ بقوله ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا. القول الثالث يقول: وقال بفناء الجنة والنار الجهم، ينقل هذا من الشارح من ابن القيم في كتابه حادي الأرواح حيث عقد فصلا في ذلك. قال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، الجهم بن صفوان ذكرت لكم كثيرا أنه تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري الأمير، والجهم بن صفوان هلك وقتله سلم بن أحوز سنة 28 بعد المئة. قال بهذه المقالة بفناء الجنة والنار، يعني تفنى الجنة تماما وتفنى النار تماما، بناء على أصله الفاسد الذي أصله في أن الحادث لابد أن يفنى، الحادث لابد أن يفنى، كما أنه كان من العدم لابد أن يؤول إلى العدم، هذا بناء على أصل الفاسد الذي سيذكر المؤلف بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ذكر قول الجهم بن صفوان هذا، وذكر قولا آخر المعتزلة يقول في ابن القيم في النونية عن الجهم البيت 73: وقضى بأن الله كان معطلا، يعني قضى الجهم حكم الجهم بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. هذه مسألة حوادث لا أول لها، يجادل فيها الجهمية والمعتزلة طبعا الأشاعرة معهم وبعض المتأخرين، والله جل وعلا فعال لما يريد، لم يزل جل وعلا فعالا، لم يكن سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، بل كل وقت يفرضه إنسان ابتدأ فيه الفعل فمن الممكن أن يكون الفعل قبله. أهل السنة يقولون بجواز التسلسل في المفعولات وبإمكان التسلسل في المفعولات إلى ما لا نهاية. كان زمان الناس لا تفهم مسألة اللانهائية، الآن بمنتهى البساطة اللانهائية موجودة في الرياضيات، تدرس في الثانويات المتسلسلات اللانهائية في جانب السلب والإيجاب، 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، كذلك سالب 1 سالب 2 سالب 3 إلى ما لا نهاية. فالمعطلة من مذهبهم أن الفعل كان ممتنعا على الله جل وعلا في وقت من الأوقات ثم ابتدأ الفعل، فهذا فيه تعطيل لصفات الله جل وعلا قبل ذلك الوقت الذي فرضوه وزعموه، وما من وقت يزعمونه إلا ويمكن أن يكون الفعل قبله. فهم سلكوا ذلك لمذهبهم في إثبات العالم بما يعرف بمسألة قانون الجوهر والعرض، الجوهر والأعراض التي استدلوا بها على حدوث العالم. تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في أول الطحوية. ابن القيم يقول هنا وقضى بأن الله كان معطلا، طبعا رد على هذا قوله تعالى فعال لما يريد، فلا يزال الحي يفعل، ومن لوازم الحياة الفعل، من لوازم الحياة الفعل. يقول والفعل ممتنع بلا إمكان، كان الفعل عندهم في وقت من الأوقات ممتنع عن الرب جل وعلا، ثم استحال وصار مقدورا له، صار قادرا على الفعل بعد أن كان عاجزا عنه من غير أمر قام بالديان، بل حاله يرد عليهم سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سياني. يعني لماذا كان الفعل ممتنعا في وقت من الأوقات ثم أصبح الفعل بعد ذلك جائزا وممكنا؟ يقول وقضى يعني حكم الجهم بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. إذن هذا قول الجهمية بأن النار لم تخلق الآن ولا الجنات بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا يعني يخلقا يوم القيامة فهما على الأوقات ثانيتان، يعني حتى بعد خلقهما فإنهما ستفنيان، استفنى الجنة واستفنى النار عند الجهم ابن صفوان إمام المعطلة. ثم انتقل الآن لمذهب المعتزلة أو بالأخص مذهب أبي الهزيل العلاف، يقول وتلطف العلاف من أتباعه. العلاف ليس من أتباع الجهم ولكنه معتزليا، لكن هذا من باب يعني التجوز. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، يعني أتى بشيء يضحك منه الناس. أبو الهذيل العلاف إمام من أئمة المعتزلة قال قولا يضحك منه الناس، ما هو القول؟ قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. العلاف يقول تفنى حركات أهل الجنة وتفنى حركات أهل النار، لماذا؟ يقول لأنه لابد لهذه الحركات التي هي مخلوقة من وقت يتوقف فيه حدوثها وتوقف فيه حركتها، لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن فلابد أن يحصل عليها الفناء. فالجهم يقول تفنى كلها بما فيها الجنة والنار. العلاف يتوسط يقول لا، الذي يفنى هو الحركات فقط، يبقى أهلها فيها وتفنى حركاتهم. ثم يقول ابن القيم يعني ساخرا منهم أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم، أهل الخلد في الجنات وأهل الخلد في الجحيم، كحجارة البنيان، يعني يوجد أهل الجنة وأهل النار كالحجارة، يصبح كالحجارة. ما حال من قد كان يغشى أهله، ما حال من قد كان يغشى أهله، رجل إنسان يطأ أهله في الجنة عند انقضاء تحرك الحيوان وقد انقضت الحركة منه، هل يظل هكذا على صورة المعاشرة أبد الدهر، هذه واحدة. ثم قال وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان. واحد بيأكل يشتهي طعام في الجنة ويأكل ويرفع يده إلى فمه فتناهت الحركات وتوقفت الحركات، هل يظل طيلة حياته هكذا ماسكا للقمة طيلة الوقت، يعني ماسكا للقمة ويده مرفوعة؟ يقول وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. يعني هو يزيد الصورة تقبيحا، يعني أسنانه مفتوحة ويده مرفوعة واللقمة في فمه، وتناهت الحركات على قول أبي الوذيل العلاف، هل يظل هكذا أبد الدهر؟ وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، امتد يده إلى شجرة إلى قنو يأخذ رطبا أو غير ذلك، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ يظل هكذا يمد يده إلى الشجرة؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. يعني تبا لهذه العقول وتبا لمن يقدم هذه العقول وهذه الحثالات من هذه العقول على الآثار النبوية الشريفة وقبل ذلك على النصوص القرآنية. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية من البيت 73 إلى 87 في تلخيص مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة. نرجع للكلام الشارح، يقول وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، عرفت من هو، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. ثم ينتقل إلى السبب الذي جعل الجهم ومن معه يختار هذا القول، يقول وهذا قاله لأصله الفاسد الذي سينقله الآن الشيخ، نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكلام الذي ينقله الآن الشيخ هنا نقله شيخ الإسلام، نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو موجود في كتابي أو في رسالتي الرد على من قال بفناء الجنة والنار، لكن ابن القيم في حال الأرواح نقله واختصره، هو موجود في الحادي. يقول وهذا قاله يعني الجهم لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، امتناع وجود ما لا نهاية له من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام اللي هو معروف بدليل الجواهر والأعراض وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فبهذا جعل رب جل وعلا معطلا في فترة من الفترات، لم يكن يخلق لم يكن يرحم لم يكن يرزق لم يكن يعطي لم يكن يشاء لم يكن يريد إلى آخره، وكما قلت ما من وقت يقدروه لأول حادث إلا والإمكان قبله موجود، والإمكان قبله موجود والجواز قبله موجود. أهل السنة يقولون ما من فرض إلا ويسبقه فرض، وهذا الفرض مخلوق حادث معروف أن كل ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق، في فرق بين كلمة حادث وباقي كلمة مخلوق، فرق بين كلمة حادث ومخلوق، ليس كل حادث مخلوقا وكل مخلوق فهو حادث، ليس كل حادث مخلوقا، تنتبه الآن لهذا الفرق، لأنك إذا لم تفهم الفرق ضيعت المسألة. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، ذكر محدث محدث أطلق على كتاب ربنا جل وعلا وعلى كلامه أنه محدث. ما معنى محدث؟ نحن أهل السنة نثبت الكلام الله جل وعلا ونثبت كذلك أنه يتكلم متى شاء كيف شاء، فنوع الكلام، نوع صفة الكلام قديم وأفراده حادثة. الله جل وعلا يأمر جبريل: يا جبريل أحب فلان فإني أحبه. هذا الكلام يقوله عندما يوجد الشخص الذي يستحق المحبة من الله جل وعلا، ويأتي بأسبابها، ويبغض من أتى بأسباب البغض. فليس كما يقول الأشاعرة أنه كلام أزلي قديم، وهذا موجود في كتب الأشاعرة، موجودة كتب الأشاعرة في المعاهد، معاهد القراءات والمعاهد الأزلية، وفي الثانويات وفي الكليات وفي الإعداديات. يقولون كلامه أزلي قديم، لا يتكلم إلى شاء، لا يتكلم بمشيئة ولا بإرادة، لكن هو كلام نفسي قديم. أهل السنة يقول لا، يتكلم متى شاء وكيف شاء ومتى عندما يشاء سبحانه وتعالى. كلم موسى عبده تكليما، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، يكلم ملائكته ويكلم أهل الجنة، يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا تدخلنا الجنة. فالله جل وعلا يتكلم كيف شاء. هذا الكلام أفراده حادثة. ما معنى أفراده حادثة؟ يعني يحدث كلاما بعد كلام، يحدثها شيئا بعد شيئا، كلما شاء أن يتكلم تكلم. وصفة الكلام صفة قديمة، صفة ذاتية، رب جل وعلا يتصف بها، فهي ذاتية فعلية، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فالجهمية ومن بعدهم من المعطلة يمنعون تسلسل الحوادث في الأزل. ومسألة الحوادث تكلمنا عليها في أول الكتاب، أنواع التسلسل ثلاثة، أنواع التسلسل ثلاثة. هناك تسلسل جائز ممكن في مفعولات الله جل وعلا، في مفعولات الله جل وعلا في مخلوقاته، ما من فرد إلا هو مسبوق بفرد، وكل مخلوق له أول، والخالق جل وعلا لا أول له، كل فرد مسبوق بفرد. الله جل وعلا لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل سبحانه وتعالى. النوع الثاني تسلسل الواجب في أفعال الله جل وعلا، تسلسل الواجب في طرفي الأزل والأبد. كما نثبت أن التسلسل إلى ما لا نهاية في بقاء الجنة والنار ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك، لأنه جل وعلا فعال لما يريد، كذلك لا مانع من إثباته في الأزل، كما نثبته في الأبد يثبت في الأزل. الممتنع تسلسل المؤثرين، التسلسل في المؤثرين فهو محال، ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استند أو استناد تأثيره مما قبله، لا إلى غاية. لابد أن يوجد في النهاية الله جل وعلا الواجب الوجود، الواجب الوجود سبحانه وتعالى. هذا تسلسل في المؤثرين ممتنع. فإذا عندنا مع التسلسل ثلاثة: تسلسل جائز ممكن، تسلسل واجب في أفعال الله جل وعلا، تسلسل في المؤثرين. هذا ذكرته قبل بالتفصيل وأذكره هنا لأن الشيخ الآن سيتعرض له، إذا لم تفهمه فجاوزه إلى ما تستطيع، واعلم بأن الله جل وعلا فعال لما يريد، لم يكن عاجزا عن الفعل في وقت من الأوقات. يعني هذا الكلام الذي ذكرته ترد على هؤلاء، قد يجد بعض الناس فيه صعوبة، بل قد يجد كبار طلاب العلم فيه صعوبة، فأنت أتركه، لا حاجة لك فيه كثيرة. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن اعلم أن الله جل وعلا فعال لما يريد، ولم يكن سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات معطلا عن فعله ومعطلا عن صفاته سبحانه وتعالى. نقرأ كلام شيخنا، يقول: فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي، الجهم يقول ممنوع حوادث لا أول لها في الماضي. طب نقول له: طب أنت أثبت أو غيرك يثبت حوادث لا نهاية لها، فيمنع المستقبل كما منع في الماضي. يقول: لا خلاص، نحن نلتزم بالمنع، كما منعنا اللا نهائي في المستقبل نمنع اللا نهائي في الماضي. السنة أسعد بالدليل، يقولون كما يؤمن الجميع بأن الله جل وعلا يخلق الجنة ويخلق ويجعل أهلها فيها أبد الآباد إلى ما لا نهاية، وهذا تسلسل في في المستقبل، فما المانع أن تثبت التسلسل في الأزل، جانب الأزل؟ فهل السنة يثبتون التسلسل في جانب الأزل والأبد؟ يقول: فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، لذلك هو قال بفناء الجنة وفناء النار وفناء من فيهما، لكن غالب الفرق ليست كذلك، تثبت بقاء الجنة وبقاء النار وبقاء من فيهما، فهم يثبتون التسلسل في الجاء أو طرف الأبد المستقبل، ومع ذلك ينفونه في طرف الأزل، فيلزم من يثبته في الأبد بإثباته في الأزل. ثم قال: وأبو الهزيل العلاف هو محمد بن محمد بن هزيل العبدي مولى عبد قيس، توفى في سنة 35 بعد 200، شيخ المعتزلة، وفقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئا بعد شيء، الحركات متعاقبة، فكيف لو أثبت الحركات معناه أثبت لا نهائي، فوقال الآن بفناء الحركات حتى يفر من إثبات لا نهائي في جانب الأبد، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك فيما سبق، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو أنه لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. إذن الفعل من لوازم الحياة، الفعل من لوازم الحياة، هل يكون حيا ويكون معطلا عن أفعاله وأوصافه؟ هذا محال. يقول: ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته بدون حدوث شيء. يقول: كان الفعل ممتنع عليه ثم بعد فترة أصبح الفعل ممكنا، ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ لا شيء، من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد. يعني لو قال مثلا هو بدأ يفعل من كذا مليون سنة، نقول: طب وقبل المليون هذه أو قبل الملايين هذه، ما المانع من أنه جل وعلا كان يفعل ويريد ويشاء ويتكلم؟ لأن هذه المسألة أيضا داخلها فيها صفة الكلام التي يمنع الأشاعرة. يكون يقول: ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. انتهى ما نقله من هذه الأرواح، وهو كلام شيخ الإسلام. ثم يأتي لمسألة تتعلق بأبدية الجنة، وهو الباب 67 من هذه الأرواح. قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة، مما يعلم في الدين بالضرورة. طبعا هذا مما يعلم عند أهل السنة، وإلى المعطلة، المعطلة ينازعون في هذه المسألة، في مسألة التأبيد. يقول: مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه سنحتاجها في المبحث الآتي. أما في الجنة قالوا: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء هنا في كلام السلف، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير والطبري، وهنا لخص المؤلف منه عدة أشياء. اختلف السلف في هذا الاستثناء، ابن الجوزي ذكر في ستة أقوال، فقيل يعني ما معنى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هل هذا يفيد الفناء؟ الجواب: لا، لا يفيد الفناء. قيل معناه: إلا مدة مكسهم في النار، يعني هذا يتعلق بمن دخلوا النار، العصاة الذين دخلوا النار. يقول هذا يكون لمن دخل منه إلى النار ثم أخرج منها، وهذا القول قول الضحاك ورجحه الطبري. القول الثاني إلا ما شاء ربك، إلا مدة مقامهم في الموقف، يعني موقف يوم القيامة في الحشر في العرصات، هذا مستثنى من حياة السعداء في الجنة، مستثنى من حياة مؤبديتهم في الجنة. ذكره أبو إسحاق الزجاج. قيل إلا مدة مقامهم في القبور، إلا مدة مقامهم في القبور، هذه مستثناة لأهل السعادة الذين سيدخلون الجنة. وقيل هو استثناء، استثناه الرب جل وعلا ولا يفعله سبحانه وتعالى، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم، تجزم بضربه. هذا أيضا تبع النقل من هذه الأرواح. وقيل إلا بمعنى الواو، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني وما شاء ربك من الزيادة، من الزيادة. طبعا هناك أقوال المفسرين، ما دامت السماوات، هل هذه السماوات، هل هذه الأرض، المقصود سماوات الجنة وأرض الجنة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إلا بمعنى الواو، هذا قول لبعض النحاة وهو قول ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني لكن ما شاء ربك من الزيادة، يعني يكون الاستثناء منقطعا. ورجحه ابن جرير وقال إن الله لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ، يعني هذه قاضية على المسألة، عطاء غير مجذوذ يعني عطاء غير مقطوع، عطاء غير مقطوع يعني غير مقطوع أبدا، لا ينقطع العطاء. قالوا ونظير أن تقول أسكنتك داري حولا، يعني سنة، إلا ما شئت، يعني أي سوى ما شئت، يعني من الزيادة، يعني لكن ما شئت من الزيادة عليه، يعني إلا هنا تكون معنى سوى، سوى ما شئت من الزيادة، وهذا اختيار الفراء. وقيل الاستثناء له معنى آخر، أنهم في مشيئة الله جل وعلا في الجنات، باقون فيها بإبقاء الله جل وعلا لهم فيها، فهم في جناتهم ونعيمهم لا يخرجون عن مشيئته سبحانه وتعالى، فهم في نعيمهم الدائم المتواصل الأبدي لا يخرجون عن مشيئته، يعني لا يقول أحد دخلوا الجنة وهم فيها أبد الآباد بعيدا عن مشيئة الله جل وعلا، لا، هم دخلوها وهم باقون في مشيئته سبحانه وتعالى. يقول الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، يعني أنه جزم لهم بالخلود فيها وصرح بذلك في النصوص الكثيرة، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله فإن يشاء الله يختم على قلبك، هو لن يختم على قلبي سبحانه وتعالى، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولكن الله جل وعلا شاء أن يقرأه ويتلوه عليهم. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه وتعالى أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما، يعني ما دامت السماوات والأرض، بمعنى من، أي إلا من شاء الله، إلا ما شاء ربك، يعني إلا من شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك، أحد الأقوال إلا من شاء ربك، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وهذه تعود على الأولى، لكن الأولى بالنسبة للزمان، وهذه تفسير ما بمن. وقيل غير ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد الأرواح بعد ذكر ذلك قال وهذه الأقوال متقاربة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال أخبر سبحانه وتعالى عن خلودهم في الجنة كل وقت
إلا وقتا يشاء ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وفي الصراط وكون بعضهم في النار مدة. إذن هذا جمع الأقوال الماضية، إلا ما شاء ربك، يعني من الزمان المستثنى، زمان الموقف، زمان الصراط، زمان العذاب في النار لمن سيدخلها، زمان البرزخ، هذا جمع بين كل الأقوال السابقة. ثم قال: وعلى كل تقدير، فهذا الاستثناء من المتشابه. إذن هذه طريقة أخرى في فهم المسألة، هناك أشياء فيها اشتباه وهناك أشياء محكمة. من المحكم في هذه المسألة قوله تعالى: عطاء غير مجذوذ خالدين فيها أبدا، هذا محكم، فلا بد أن نرد المتشابه للمحكم. وهذه طريقة لا أقول ينبغي، لكن يجب على طالب العلم أن تكون في ذهنه، إذا حصل عنده إشكال في مسألة فيها اشتباه فيرد المتشابه إلى المحكم. لا يعلم الاستثناء هذا على شيء يعود، إلا ما شاء ربه، لكن عندنا شيء مجزوم به، وقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ، هذا محكم. وقوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا محكم واضح لأنه نعيم أهل الجنة لا ينفد، فأبديتهم باقية. وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد، يعني ذكرك أبدا، في عدة مواضع من القرآن الكريم، هذا أيضا منقول من حد الأرواح. من ذلك ما ذكرناه في التوبة، وكذلك في الطلاق: وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وكذلك في البينة: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك في التغابن، وذكرنا أيضا في المائدة وفي غير ذلك، هذه كل آيات في التأبيد، ذكر التأبيد لأهل الجنة وأنهم خالدون فيها أبدا. قال: وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هذا من أدلة التأبيد، وهذا الاستثناء منقطع، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فقد ذاقوها، وإلا هنا بمعنى لكن، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. يقول هذا مشابه لقوله: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك من يقول الشيخ هنا المراد، إذا ضممت هذه الآية الآية الثانية تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة. ما هو هذا الوقت؟ إما في الموقف يوم القيامة، إما في البرزخ، إما في القبور، إما في على الصراط أو غير ذلك، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية اللي قبل دخول الجنة انتهت، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. المفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها، أين هي؟ عندما كانوا في العرصات أو في الموقف أو على الصراط أو نحو ذلك. ثم قال: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كثيرة جدا، كقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، يبأس بالباء، في بعض النسخ ييأس بالياء التحتانية، لا صواب، لا يبأس. وفي صحيح مسلم: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يدخل الجنة ينعم نعيما دائما ولا يبأس، لا يصيبه البؤس ويخلد، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هكذا صحيح مسلم. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني الدنيا مليئة بالأسقام والأمراض، يمرض الشخص في أي مكان في جسده في نفسه، أما الجنة فيها صحة دائمة وعافية مستمرة. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني يظل أهلها في سن الشباب لا يصيبهم الشيب أبدا، لا يصيبهم الشيب وهم شباب أبدا. وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت أو فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. كل هذه النصوص لا تدل على أبدية الجنة وبقائها والنعيم الدائم لأهلها. يدعو المسلم إلى العمل لهذه الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. فسلعة الرحمن الجنة، فيها هذا النعيم المقيم، وهي جنة باقية أبد الآباد والنعيم فيها باق، فحري بالمسلم أن يستعد لها وأن يعمل لهذه الدار الباقية، وأن يعمل لهذه الدار الباقية. وأعلى نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فتعب الدنيا يزول، تعب الدنيا وكدها والمشقة في أعمال الطاعات وفي الصالحات، سواء بالصيام أو سواء بالصلاة سواء بالحج وغير ذلك، كل هذا التعب يزول ويذهب، ويبقى أجره في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ذلك نحن في هذا الشهر، في شهر المحرم، يستحب في هذا الشهر الصيام، كما جاء في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر رجب وعلى المحرم. فقد يصوم الإنسان يوما ويوما، قد يصوم يومين أو أكثر أو غير ذلك، ومما جاء به السنة في صومه صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كما جاء في الحديث نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام من فرعون، وكان اليهود في المدينة يصومونه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى بموسى منكم، ثم أراد مخالفة أهل الكتاب فقال إن عشت إلى قبل أصومن التاسعة، يعني التاسع مع العاشر، ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من صيامه. فنحن الآن على في هذا الشهر شهر محرم، ونحن الآن على مقربة من صيام العاشر، فأين هو العاشر؟ المشكلة الآن أننا مع التقويم فإن العاشر في إشكال، يعني شهر ذو القعدة عندنا في مصر كان 29، ولما ذهب الناس الحج وتحروا الهلال أتموا ذي القعدة 30، فحصل هناك فيه يوم زائد. فمثلا في مصر يوم الوقفة التاسع كان هو يوم الثلاثاء، لكن أصبح يوم الأربعاء بناء على إتمام شهر ذي القعدة. كذلك حصل في ذي الحجة الذي الشهر الماضي، شهر ذي الحجة في المملكة تحروا الهلال فحالت السحب دون رؤيته، فأتموا شهر ذي الحجة 30، فأصبح اليوم العاشر ويوم السبت عندنا وعندهم، فأصبح العاشر يوم السبت، والعاشر عندنا في النتيجة في التقويم هو يوم الجمعة، والتاسع غدا الخميس. فإذا مشينا على التقويم يكون التاسع هو الخميس والعاشر الجمعة، وإذا مشينا على ما ذكرته مجلس القضاء الأعلى في المملكة بأنهم تحروا الهلال وأتموا للحجة 30 من الحديث، فإن العاشر يكون هو يوم السبت. فالأحوط أن نصوم الجمعة مع السبت، يعني التاسع مع العاشر، فإذا أحد أصام من الغد الخميس يوم من الأيام التي يستحب صيامها فيصوم الإنسان الخميس الجمعة السبت إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع فإنه يصوم الجمعة مع السبت احتياطا، يصوم الجمعة مع السبت. فإذا كان العاشر هو السبت فيكون الجمعة هو التاسع الذي جاء في الحديث يصوم من التاسع مع العاشر، وإذا كان هو الجمعة فقد صام يوما معه مخالفة لليهود. والأولى في ذلك ما ذكر ابن القيم وغيره في الزاد صيام 3 أيام، فلا مانع عن مصوم التاسع مع يعني الخميس مع الجمعة مع السبت من باب الاحتياط، لأننا كما قلنا غمي علينا في رؤية الهلال. طبعا هذا الكلام قد لا يفهمه بعض الناس في العوام في بعض المساجد، إذا وجدت شخصا يفهم أخبره، وإلا فله أن يصوم على ما عنده، لأنه سيقول لك نحن مع التقويم الخاص بنا وكذا. لكن كما قلت في خلل حصل، في خلل حصل في ذي القعدة كما قلنا، يعني هنا لو كان في مصر الناس مشوا على التقويم لكان عيدوا يوم الأربعاء يوم الوقفة، والناس وقفت بعرفة يوم الأربعاء وعيدوا يوم الخميس فتركوا التقويم، لأنه مستحيل أنت تعيد هنا والناس هناك ما زالوا في يوم عرفة، والعيد كان يوم الخميس والوقفة كانت يوم الأربعاء. إذن فلا مانع أن تحتاط تصوم الخميس الجمعة السبت، إذا كان إنسان ليس عنده استطاعة ويتعب عنده السكر عنده غير ذلك يصوم الجمعة مع السبت احتياطا. وقد جاء في صيام يوم عاشوراء جاء في صحيح مسلم يحتسب على الله جل وعلا أن يكفر يعني ذنوب السنة الماضية، كما جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.